ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة التوبة أحكاما شرعية تتعلق في تعامل المسلم مع الكافر، فلما أعلن الله البراءة من الكافرين وأعلن رسوله البراءة من المشركين وآذنهم بنبذ عهودهم وبعودة حالة القتال بينهم في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وفي قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهنا تظهر رابطة النسب. بعض الناس يقول أنا بيني وبين صحيح ذاك من المشركين، لكن بيني وبينه قرابة الأخوة وبيني وبينه قرابة الأبوة، فأبوه كافر أو أخوه كافر، الآن هم على غير الإسلام، كيف براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وهم كفار وهم من أقاربنا ربما؟ وحتى يقول بعض العلماء كانت هذه سبب لدسائس المنافقين وتبرم ضعفاء المؤمنين الذين كان كثير منهم من الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة، فجاء المنافقون ويقولون لهم إن هذا الدين يأمركم أن تتركوا أقاربكم، يأمركم بقطع الأرحام، فلا تبقى عصبية للنسب ولا تبقى عصبية للرحم ولا للآباء ولا للإخوة بعد هذه العقيدة التامة. فإذا كان لا يزال كثير من أولي القربى على الشرك، فهؤلاء يكرهون قتالهم لا سيما ضعاف الإيمان، كيف الواحد يقاتل أباه؟ كيف الواحد يقاتل أخاه؟ هم يتمنون إيمانهم، لكن الآن فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فدخل المنافقون هذا المدخل، كيف أنت تقاتل أباك وتقاتل أخاك؟ كيف أنت تعادي أباك وأخاك؟ أين صلة الرحم؟ أين عصبية النسب؟ أين النسب؟ أين رابط النسب والقرابة؟ أين هذا الرابط؟ فبعد أن بين الله تعالى ما تقدم إليه، ما تقدم مما أشرنا إليه سابقا من البراءة من المشركين في سورة براءة، ومن البيان لفضل الإيمان وفضل الجهاد والهجرة وحبوط أعمال الكافرين، حبطت أعمالهم في النار هم خالدون، بعد هذا ذكر المفاصلة بين أهل الإسلام وبين غيرهم على سبيل من كان قريبا منهم، يعني في عاطفة حب الولد للوالد، حب الوالد للولد، حب الأخ لأخيه، هذه عاطفة، حب الزوج لزوجته، حب الإنسان للعشيرة، حب الإنسان للمال، حب الإنسان للسكن. فجاءت هذه الآية وما بعدها لتبين أن الرابط الأعظم هو رابط العقيدة وليس رابط النسب وليس رابط الأخوة وليس رابط الأرض وليس رابط القومية وليس رابط العشيرة، أقوى رابط ألا وهو رابط العقيدة. وكما قال صاحب تفسير الظلال، قال هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا، لا تحتمل لها في القلب شريكا، فإما أن تتجرد لها وإما أن تنسلخ منها. ليس المطلوب من الإنسان أن ينقطع عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة، ولا أن يترهبن أو يتزهد في طيبات الحياة، لا، إنما تريد من هذه العقيدة أن يخلص القلب للرب وأن يخلص العبد لها الحب وأن تكون هذه العقيدة هي المسيطرة والحاكمة على النفس، بل أن تكون هذه العقيدة هي المحركة والدافع لكل شعور ولكل حياة. فإذا تم لها ذلك فلا حرج حينئذ أن يستمتع المسلم في طيبات الحياة، بل أن يصل أقاربه، لكن قبل كل شيء العقيدة. فلذلك يا إخواني رابط الإيمان من خلال هذه الآية، رابط الإيمان نقول أقوى من رابط النسب، رابط العقيدة أقوى من رابط النسب. فالمسلم الذي أسلم وخضع لله في أقاصي الدنيا أخونا في الله، نحبه ويحبنا، وأخي ابن أمي وأبي الذي كفر بالله، بغيضي في الله وإن كان يسكن معي في بيت واحد. هذه العقيدة التي تقرب البعيد وتبعد القريب، تقرب البعيد وتبعد. ذلك قال في هذه الآية لا مجال إلا هذه العقيدة، إلا هذا التوحيد، إلا هذه الإيمانيات، إلا هذا الولاء. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا تجد، هذا لا ناهية، لا تجد أو لا نافية، لكنه نفي يراد منه النهي، تنفي أن يكون هناك من يوجد يؤمن بالله واليوم الآخر يكون وادا أو محبا لمن يحاد الله ورسوله، لمن كان محادا لله ورسوله، لمن كان عدوا لله ورسوله. طيب أخي لا يجوز لك أن تحب أخاك إذا عاد الله ورسوله، إذا كفر بالله ورسوله. طب أبي، طب عشيرتي، طب قومي. رابط العقيدة يا إخواني أقوى من كل رابط. وطبعا هؤلاء الآن في العالم الكفرة الذين يتسلطون على المسلمين يريدون أن يزيلوا هذا الرابط، يعني الكفار الغرب يريدون أن يزيلوا هذا الرابط بين المسلمين. قل لك أنت بلدك كذا، أنت من بلد كذا، لو حدث شيء في البلد الآخر لا دخل لك فيه، ما هو أنت من بلد كذا خلاص، المهم أنت آمن مطمئن في بلدك. طب والبلد الآخر ما بهمك، هذاك بلد له خصوصيات، له حدود، له لا دخل لك فيه. فجعلوا الرابط بيننا أيها الإخوة بين المسلمين رابط حدود، ورابط المسلم رابط قلوب مش رابط حدود. الذي يربط بين المسلمين يربط بيننا القلوب، رابط القلب أيها الإخوة أقوى من رابط الأرض، لأننا الأرض ندوس عليها، الأرض نمشي عليها، احنا مندوس عليها أقوى من رابط التراب، التراب ندوس عليه بل نبول عليه على التراب. إيش قولي والله أفتخر أنا من كذا، أنا من حدود أرض كذا، أرض كذا، أرض تفتخر بأرض؟ نحن نفتخر برابط القلوب بيننا، أنا قلبي مرتبط مع قلبك، رابط قلوب، أنا قلبي مرتبط مع المسلم الذي في الصين، تجمعني وإياه عقيدة واحدة، قلوبنا مرتبطة مع بعضنا، أنا مرتبط مع المسلم الذي في جنوب إفريقيا، أنا مرتبط، قلبي مرتبط مع قلبي. فرابط القلوب أقوى من رابط اللغة، أقوى من رابط النسب، أقوى من رابط الأرض، أقوى من رابط اللون، أقوى من أي رابط، رابط القلب اللي هي عقيدة. فالآية هنا توضح هذا المعنى، والذي ينبغي على كل مسلم أن يجعل عنده هذا الاعتقاد، أنه يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله، إذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. يحب لله، انظر الحب لله والبغض لله، أبوه محبوب بالنسبة له فطرة، يعني الإنسان يحب أباه يميل لأبيه فطرة افتخارا، الأب العشيرة القبيلة، لكن أبوه أصبح عدوا لله ورسوله. فبهذه المثل هذه الآيات توضح أن الآباء والإخوان إذا كانوا مستحبين للكفر على الإيمان لا ينبغي أن يتخذوا أولياء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. إذن هذا يدخل فيه يعني يدخل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يدخل فيه الأقارب ولا ما يدخل؟ الأقارب من المشركين يدخل، يدخل من كان من أقاربه من المشركين يدخل فيه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء وتنبيه ولفت الانتباه لمثل هذه الآيات. يا نداء، أيها تخصيص، أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا تخصيص، ويا أيها تفيد التنبيه، تنبيه مع نداء مع تخصيص. يا أيها الذين آمنوا، قلنا هذا النداء يشعر أن من التزم ما بعد هذا النداء فهو مؤمن، وثانيا يشعر أن من لم يمتثل بهذا النداء فهذا يدل على نقص إيمانه، وثالثا يدل هذا على الإغراء، يعني الحث، إن كنت مؤمنا افعل، مثل ما أقول لك إن كنت قويا افعل كذا وكذا، إن كنت رجلا أقدم على كذا أو لا تفعل، إن كنت مؤمنا امتثل ما بعد هذا الأمر. لذلك كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. شوف، يا أيها الذين آمنوا بعدها إما أمر وإما نهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا توبوا، هذا أمر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، هذا نهي. لا تتخذوا ناهية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أمر، فإما أمر وإما نهي. بعد يا أيها الذين آمنوا إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، هنا نهي، هنا يا طلب، وإما نهي تنهى عنه، الطلب إما الأمر وإما نهي. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. ذكر بعض العلماء في من أسباب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية، أنه كان رجال من المسلمين يؤمنون بالله ويريدون الهجرة، إذا أراد الواحد منهم أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليشارك المسلمين فيما هم عليه، هذا قبل فتح مكة، ليشارك المسلمين من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، قال: فتأتيه امرأته ويأتيه أولاده ويأتيه أبوه ويأتيه إخوانه يناشدونه ألا يذهب، ويقولون: إلى من تكلنا؟ ويثبطونه. قالوا: فبعضهم كان يمكث هناك من أجل هذا، يعني يمكث في مكة ولا يهاجر لأجل ما قال له أبوه وأخوه وعشيرته وزوجته، فنهاهم الله عن ذلك في هذه الآية والآية التي بعدها. في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان، والآية التي بعدها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، إلى آخر الآية. طبعا أيها الإخوة، في آية واضحة في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، عدوا لكم، يعني الزوجة ربما تكون عدوة لك، نعم، الابن يكون عدوا لك، نعم. والله كم من أناس عصوا الله لأجل أبنائهم، بظل صابر طول عمره وبحج وبيعتمر وبصلي، ابنه بيدخل الجامعة بده قسط الآن، بروح بأخذ قرض ربوي عشان يدرس ابنه. طب يا رجل، أنت من أهل المسجد، من أهل الدين، حججت واعتمرت وكذا، قال ابني بده يروح على الجامعة لابد الآن، فبروح بيعصي الله بأخذ قرض ربوي، فابنه أصبح عدوا له، ابنه أصبح عدوا له. كم رأينا من أناس أيها الإخوة لا يريد، هو يتمنى، يتمنى أن يكون عرس بدون معصية لله، بدون غناء، بدون موسيقى، يتمنى ذلك، ابنه عدو له أبدا، إلا يفعل: يا ابني يا حب، أبدا. فلذلك ابنه صديق لكن في صورة عدو. كم من أناس ابنه عدو له، كم من أناس زوجته عدو له، عدو يعني في المعنى الديني، تثبطه عن دينه، تحثه على المعاصي، يعني بيقول له افعل كذا ولو في معصية الله. كم من أولاد أيها الإخوة أتوا بجهاز إفساد للبيت وأفسدوا، كم من زوجات ظلت ورا زوجها عبما جابت هذا الجهاز فيه إفساد، ووضعوا الحرام طبعا على هذا والمسلسلات والأفلام وفسد البيت. فهؤلاء أعداء في صورة أصدقاء، أعداء في صورة أصدقاء. ذكرنا لكم مرة أن رجلا كان، أظن ابن الجوز ذكر هذا، كان يتمنى الولد، يتمنى الولد، فلما كان بعد مدة وتزوج وكذا بعد مدة وطال به الأمر، فرزق بعد سنوات طويلة رزق ولدا، فأحبه حبا شديدا، قدمه على كل شيء. كبر هذا الولد وأصبح شابا ممتلئا شبابا، قال فإذا بهذا الشاب الممتلئ شبابا يعشق فتاة، فلما عشقها قالت له حتى نتزوج لابد أن نتخلص من أبيك ونأخذ المال الذي عنده، وكان عنده مزرعة كبيرة. قال فدخل المزرعة يوما قال فإذا به يحس بألم طعن من خلفه، فإذا به يطعن من خلفه، فصرخ بني، يصرخ على ابنه، ابني هذا، ابني فلذة كبد الذي لطالما تعبت عليه، فصرخ يا بني، فالتفت وإذا ابنه الذي طعنه، فقال آخر الكلمات أستغفر الله وأتوب إلى الله وصدق الله. أستغفر الله لأنني ما عرفت حق ولدي وربيت التربية، وأتوب إلى الله مما جنيت وفعلت، وصدق الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. منهم أعداء، منهم أعداء. وأنا لا أنسى ذاك الرجل الكبير اللي مرة جاني قال لي يا شيخ ادعو لي، قلت له خير، قال لي شو أدعو لك؟ قال ادعو لي يا شيخ، لا تدعي لي كذا ولا الله يكفيني شر فلان ولا فلان ولا. ادعي لي بس الله يكفيني شر أولادي، بس ادعو لي الله يكفيني شر أولادي. لأنه بعض الناس أولاده أعداء في صورة أصدقاء هكذا أعداء. فقال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إيه؟ الله قال فاحذروهم، الله قال فاحذروهم، ليس أسيء المعاملة معهم لكن فاحذروهم. احذر أن يكون الولد حاجزا بينك وبين الدين، وأن تكون الزوجة حاجزا بينك وبين الدين، احذر. وذلك لما هؤلاء جاء فتح مكة هموا أن يعاقبوا الزوجات والأولاد، خلاص فاتهم أجر الهجرة، فاتهم أجر الهجرة، هموا أن يعاقبوا أن يعاقب زوجته، وهم أن يعاقب ولده، أنت الذي منعتني من الهجرة، وأنت وأنت. قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. خلاص انتهى الأمر، اعفوا عنهم واصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. طبعا في هذه الآية ذكر الأب والأخ، في آيات أخرى ذكر الأب والأخ والولد والعشيرة وكذا، لكن هنا ذكر الأب والأخ. طبعا الأب والأخ، الأب له منزلة عند الإنسان فطرة، حب فطري، وكذلك الأخ، فخص هذين الاثنين لما في القلوب من منزلة للاعتزاز بهما. الاعتزاز يعني الولد، الإنسان بالنسبة له الولد حبه عاطفي، عاطفة، عاطفة الولد، الحنو، الرحمة. لكن الأخ، الأب عاطفة إيش؟ الافتخار، يفتخر بأبيه، يفتخر بأخيه، عاطفة الافتخار، العون، طلب العون. إذا واحد أصيب بشيء غالبا يطلب العون من أخيه، يطلب العون من أبيه، يعني من عشيرته، من أبائه. فلذلك قال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. طبعا لا تتخذوهم أولياء، ومعنى أولياء هنا يعني تنصروهم في قتال، أو تظاهروهم لأجل أنهم كفار، يعني أن تتخذوهم بطانة، مثل ما مر ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فلا تؤثروا هؤلاء على حبكم لله ورسوله، لا تؤثروهم. وفعلا الذي يسمى إمام التوحيد أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام أظهر هذا عمليا وعلمنا. أبوه كان كافرا، تلطف إبراهيم مع أبيه غاية التلطف، غاية التلطف ابتداء، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان رحمن عصية، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان ولي. هذه الدعوة بأعذب الألفاظ وأحب الألفاظ وأرقها، لم تصل إلى ذاك القلب المشرك القاسي. فقابل هذا التلطف بأي شيء؟ قابله بالتهديد والاستنكار والوعيد. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. ثم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم بعدها بعد هذا الموقف إذا به يتبرأ من أبيه, يتبرأ أبوه يتبرأ من أبيه, بل يقول له الذي كان يقول يا أبتي يا أبتي, قال إبراهيم لأبي آزر قال أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يا أبتي أنت ضال وأبوك ضلال وقومك ضلال, إني أراك وقومك في ضلال مبين. قد كان لكم, هذا منهاج لنا, هذا نبراس لنا, قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. شو انظر رابط العقيدة أصبح أقوى من رابط النسب. والدي على العين والرأس لكن العقيدة أقوى, أقوى العقيدة أقوى من والدي, فلذلك يتبرأ منه لأن العقيدة أقوى منه. قال آباءكم وإخوانكم, تتخيل أنت أبو عبيدة مثلا, آباءكم أبو عبيدة في غزوة بدر لما قتل أباه أبو عبيدة عامر الجراح قتل أباه, طبعا هسه بتكلموا في, لكن ذكر هذا في كتب السير أن أبا عبيدة قتل أباه في غزوة بدر, أبوه كان في الصف المشركين. طيب ومصعب بن عمير كان أخوه أسيرا, فقال مصعب بن عمير لمن أسر أخاه قال له أشدد وثاقه, أشدد وثاقه فإن أمه غنية. يقول هذا عن أخيه, أشدد أمه غنية ستدفع فداء كثيرا, أشدد وثاقه فإن أمه غنية. فقال له يا مصعب أنا أخوك. فقال له مصعب بن عمير هذا أخي دونك, هذا أخي دونك, أخوك أنا. قال هذا أخي دونك, ما لم تصبع عندنا هذه العقيدة أيها الإخوة والله لا تعز هذه الأمة, والله لن تعز هذه الأمة إلا إذا تمسكت بمثل هذه العقيدة. هذا أخي دونك. إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني, وإن بكى مسلم في الهند أبكاني, ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. إذا ما كانت عندنا هذه العقيدة هذا أخي دونك, هذا أخي دونك, قدمنا الدين وحب رب العالمين على كل شيء, على كل شيء. هذا قال أخي دونك, أبرز الولاء لله ورسوله. قال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن هذه في إن استحبوا الكفر على الإيمان, يعني في حالة استحبوا الكفر, استحبوا الكفر على الإيمان يعني آثروه, آثروا الكفر على الإيمان, اختاروا الكفر على الإيمان. والاستحباب في القرآن الكريم في كثير من الأحيان يأتي بمعنى الاختيار, معنى اختار آثر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, يعني اختاروا العمى على الهدى. قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة, يعني الذين يختارونها يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فقوله إن استحبوا الكفر على الإيمان, يعني إن اختاروا الكفر وتركوا الإيمان, إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم يعني ومن يكن لهم وليا ومن يكن لهم مناصرا, قال فأولئك هم الظالمون. أولئك هم الظالمون لأنهم وقعوا في شيء لا ينبغي أن يقعوا فيه, وضعوا الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه, هكذا أصل الكلمة. ظلم من ظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه, لذلك الكفر ظلم لأنه وضع الشيء في غير, وضع العبادة في غير من خلق, تضع العبادة لغير الخالق, هذا ظلم. والكافرون هم الظالمون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, إن أولئك لهم الأمن, بظلم يعني بشرك. فإذا وضع الشيء في غير موضعه ظلم. فهنا قال ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون، يعني ومن يتخذهم أولياء يناصرهم هذا ظالم. لماذا ظالم؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، قدم حب الأبي وحب الأخ على حب الله ورسوله. ولذلك جاءت آية يسميها بعض العلماء المفاصلة، الامتحان، آية الامتحان، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، هاي آية الامتحان، أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما بالنسبة للسؤال فلا يجوز إخواني الإنسان أن يخالف الناس، الأصل أن يؤمن كما يؤمن المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أن يؤمن كما يؤمن المسلمون وأن يمشي مع المسلمين، فألفة المسلمين أعظم وأحب إلى رب العالمين. ولا يجوز مد يعني في الأكثر من ست حركات آمين. والأذكار بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير. فعند الأحناف يعني الذي يذهب إلى بلاد الأحناف يجون أنه بعد الصلاة مباشرة يقولوا الله أكبر مرة واحدة، يقولون الله أكبر. فإذا كان هناك رفع من صوت فهو رفع يسير يعرف به انتهاء الصلاة، من دخل المسجد عرف أن الصلاة قد انتهت بشيء يسير دون أن يؤذي إخوانه. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.